بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني الأفاضل، هذا هو الدرس الثاني من دروس تفسير سورة النور، وقد قدمنا بمقدمة حول هذه السورة المدنية وما احتوته من أحكام وحكم ومقاصد عامة، ونشرع الآن في تفسير هذه السورة. نستمع للتلاوة.
بسم الله الرحمن الرحيم.
سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون. الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين.
قال شيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى في تفسيره في قول الله عز وجل: بسم الله الرحمن الرحيم، سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون. قال: أي هذه سورة عظيمة القدر، أنزلها رحمة، أو أنزلناها رحمة منا بالعباد، وحفظناها من كل شيطان، وفرضنا أي قدرنا فيها ما قدرنا من الحدود والشهادات وغيرها، وأنزلنا فيها آيات بينات أي أحكاما جليلة وأوامر وزواجر وحكما عظيمة، لعلكم تذكرون، حين نبين لكم ونعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. هذه الآية دلت على جملة من الأحكام. الأول أن الله سبحانه وتعالى هو منزل القرآن الكريم على النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا القرآن هو كلام الله سبحانه وتعالى، تكلم به حقيقة، وهو الذي في اللوح المحفوظ، وقد أنزله بواسطة جبريل عليه السلام على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. قال: سورة أنزلناها، فهذا القرآن منزل من الله على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فإن قيل: لما خصت هذه السورة بقوله سورة أنزلناها؟ قيل الجواب كما ذكره ابن كثير: فيه تنبيه على الاعتناء بها ولا ينفي ما عداها، أي هذا الفضل لهذه السورة مخصوص ولا ينفى الفضل عما سواها. هذا الحكم الأول. الحكم الثاني: الله سبحانه وتعالى أنزل هذه السورة لأجل العمل بما فيها، وليس لمجرد التلاوة فحسب، ولذلك قال: وفرضناها، وختمها بقوله: لعلكم تذكرون. الحكم الثالث: الآيات الدالة على الأحكام في هذه السورة واضحة وجليلة، ولذلك قال فيها آيات بينات، فوضح فيها الواجبات والنواهي وقدر فيها الحدود والحقوق. فإذا علمنا هذا وجب علينا أن نتأمل هذه السورة وأن نعلم ما فيها من الأحكام والحكم والمقاصد، ثم علينا أن نعمل بها. ثم بدأ الله سبحانه وتعالى ببيان هذه الأحكام فقال الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. قال الشيخ السعدي رحمه الله تعالى في التفسير: هذا الحكم في الزاني والزانية البكرين أنهما يجلد كل منهما 100 جلدة، وأما الثيب فقد دلت السنة الصحيحة المشهورة أن حده الرجم، ونهانا تعالى أن تأخذنا رأفة بهما في دين الله تمنعنا من إقامة الحد عليهما، سواء رأفة طبيعية أو لأجل قرابة أو صداقة أو غير ذلك، وأن الإيمان موجب لانتفاء هذه الرأفة المانعة من إقامة أمر الله، فرحمته حقيقة بإقامة حد الله عليه، فنحن وإن رحمناه لجريان القدر عليه فلا نرحمه من هذا الجانب. وأمر تعالى أن يحضر عذاب الزانيين طائفة أي جماعة من المؤمنين ليشتهر ويحصل بذلك الخزي والارتداع وليشاهدوا الحد فعلا، فإن مشاهدة أحكام الشرع بالفعل مما يقوى به العلم ويستقر بها الفهم ويكون أقرب لإصابة الصواب، فلا يزاد فيه ولا ينقص والله أعلم. الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. قال السعدي: هذا بيان لرذيلة الزنا وأنه يدنس عرض صاحبه وعرض من قارنه ومازجه ما لا يفعله بقية الذنوب، فأخبر أن الزاني لا يقدم على نكاحه من النساء إلا أنثى زانية تناسب حالها أو مشرك بالله لا تؤمن ببعث ولا جزاء ولا تلتزم أمر الله، والزانية كذلك لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين، أي وحرم عليهم أن ينكحوا زانيا أو ينكحوا زانية. ومعنى الآية أن من اتصف بالزنا من رجل أو امرأة ولم يتب من ذلك أن المقدم على نكاحه مع تحريم الله لذلك لا يخلو إما أن لا يكون ملتزما لحكم الله ورسوله فذاك لا يكون إلا مشركا، وإما أن يكون ملتزما لحكم الله ورسوله فأقدم على نكاحه مع علمه بزناه فإن هذا النكاح زنا، والناكح زان مسافح، فلو كان مؤمنا بالله حقا لم يقدم على ذلك. ثم يقول السعدي مستكملا: وهذا دليل صريح على تحريم نكاح الزانية حتى تتوب، وكذلك نكاح الزاني حتى يتوب، فإن مقارنة الزوج لزوجته والزوجة لزوجها أشد الاقترانات والازدواجات، وقد قال تعالى: احشروا الذين ظلموا وأزواجهم، أي قرناءهم، فحرم الله ذلك لما فيه من الشر العظيم، وفيه من قلة الغيرة وإلحاق الأولاد الذين ليسوا من الزوج، وكون الزاني لا يعفها بسبب اشتغاله بغيرها مما بعضه كاف في التحريم. وفي هذا دليل أن الزاني ليس مؤمنا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، فهو وإن لم يكن مشركا فلا يطلق عليه اسم المدح الذي هو الإيمان المطلق. انتهى كلام الشيخ السعدي رحمه الله تعالى. أقول: شرع الله عز وجل في بيان هذه الأحكام التي فرضها في هذه السورة وبينها في الآية الأولى لما قال: سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات، فبدأ بأول حكم وهو حكم الزنا. فإن قيل: لما بدأ بحكم الزنا؟ فالجواب: لأن الزنا قبيح، وقبحه شديد، ومفاسده عظيمة، حتى أن الله سبحانه وتعالى استفتح به أحكام هذه السورة العظيمة. وأول ما بدأ قال: الزانية والزاني، وهذا في حد الزنا. ولما جاء إلى السرقة، حد السرقة، قال: والسارق والسارقة. ومعلوم أن كل كلمة في كتاب الله عز وجل مقدمة أو مؤخرة لها دلالتها، ليست عبثا. قالوا: ذكر الله السارق قبل السارقة في هذه الآية سورة المائدة، لأن السرقة تتولد في الغالب من الرجال، من القوة والجرأة، والقوة والجرأة في الرجال أكثر من النساء. قالوا: وقدم الزانية على الزاني لأن أصل الزنا المرأة، لأن المرأة هي الباعث على زنا الرجل، فلو منعت المرأة نفسها ما وجد الرجل إلى الزنا أو في الزنا إلى الزنا محلا. فتقديم المرأة في الذكر لأنه أشد في تحذيرها، وقيل: ولأنها أصل الفتنة بهتكها الحجاب، فإن الغالب أن الرجال ممن يشتهي هذه الفاحشة المحرمة لا يقدم عليها مع امرأة محجبة متسترة، وإنما يقدم على من هتكت الستر. وقيل: قدمت الزانية على الزاني لأن زناها أفحش وأكثر عارا، فهي من الزنا تحمل، وهذا الحمل ينسب إلى إما إلى زوج غافل أو إلى أن لا ينسب لأحد وإنما ينسب لأمه، فأثر الزنا عليها أعظم، خصوصا إذا كانت بكرا فتزال بكارتها وغير ذلك من المفاسد. وهذه الآيات دلت على جملة من الأحكام. الحكم الأول: تحريم الزنا من الرجل والمرأة، وأنه كبيرة من الكبائر تستوجب الحد على فاعله. ومن المعلوم أن كل فعل رتب على فعله حد فهو كبيرة، وقد ثبت تحريم الزنا بالكتاب والسنة والإجماع. قال الله سبحانه: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. نقف مع هذه الآية وقفات. ما وجه التحريم في هذه الآية؟ قالوا: من وجوه. الوجه الأول أنه قال: ولا تقربوا، ولم يقل ولا تزنوا، فنهى عن الأسباب المؤدية إلى الزنا، وهذا أشد في النهي من النهي عن الزنا بنفسه. ما قال ولا تزنوا، وإنما قال ولا تقربوا الزنا، أي لا تفعلوا الأمور والأسباب التي تؤدي بكم إلى فاحشة الزنا، مثل الخلوة، مثل التبرج، مثل ترك الحجاب وغير ذلك. الوجه الثاني للتحريم أنه وصفه بأنه فاحشة، قال ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة، والفاحشة من أشد أنواع المنكرات. الوجه الثالث للتحريم أنه قال أنه بين سوء عاقبته، فقال وساء سبيلا. ومن سوء عاقبة الزنا أولا الحد في الدنيا على ما سيأتي بيانه، ثانيا ظلمة الوجه وسواده، ثالثا العذاب في الآخرة، رابعا الأمراض التي قد تصيبه ولا علاج لها، خامسا نقص إيمان الزاني والزانية. عند أحمد من حديث سمرة بن جندب قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مما يقول لأصحابه هل رأى أحد منكم رؤيا؟ قال فيقص عليه من شاء الله أن يقص. قال وإنه قال لنا ذات غدات إنه أتاني الليلة آتيان، وإنهما ابتعثاني، وإنهما قال لي انطلق، وإني انطلقت معهما. ثم ذكر حديثا طويلا قال فأتينا على مثل بناء التنور، وإذا فيه لغط وأصوات، قال فاطلعت فإذا فيه رجال ونساء عراح، وإذا هم يأتيهم لهب من أسفل منهم فإذا أتاهم ذلك اللهب ضوضوا. قال قلت ما هؤلاء؟ فقال الملكان وأما الرجال والنساء العراة الذين في بناء مثل بناء التنور فإنهم الزنات والزواني، نعوذ بالله من سخط الله وعقابه. وإذا يأتيهم لهب من أسفل منهم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. فهذه الفاحشة وإن كان فيها لذة للعبد بمقارنته لها، لكن ما يترتب عليها من المفاسد أعظم، سواء كانت مفاسد في الدنيا أو ما يترتب عليها من العذاب في الآخرة. كذلك الأمراض التي قد تصيب العبد ولا علاج لها، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال خمس يا معشر المهاجرين خمس إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا. فهذا إخبار من النبي صلى الله عليه وسلم بما يكون في من ينشر هذه الفاحشة ويسعى لها، والواقع دليل على ما ذكرنا. فلذلك على العبد المسلم الذي يخاف الله واليوم الآخر أن لا ينجر وراء هذه الشهوة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن أكثر ما يدخل الناس النار فقال الفرج واللسان، وأخبر أن من ضمن له ما بين لحييه وما بين فخذيه ضمنت له الجنة. لذلك على العبد أن يسعى إلى حفظ فرجه عن الحرام. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحصنت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها ادخل الجنة من أي أبوابها شئت. إذن الزنا محرم في كتاب الله وفي سنة نبي الله صلى الله عليه وسلم وبإجماع المسلمين، لم يبح أحد من أهل الإسلام. الحكم الثاني الذي تضمنته هذه الآيات بيان حد الزنا، وهو الجلد 100 جلدة. فقال الله عز وجل: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. السنة بيّنت هذا الحكم وفصلت فيه، ومن ذلك أولا البكر الحر الذي لم يتزوج أو تتزوج يحد بجلده 100 جلدة، وهذا بالإجماع، ووقع خلاف بين العلماء في تغريبه وحبسه وإبعاده عن البلد لحديث أبي هريرة رضي الله عنه وزيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أنشدك الله إلا قضيت بيننا بكتاب الله. فقام خصمه وكان أفقه منه فقال: صدق، قضي بيننا بكتاب الله وأذن لي يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قل. فقال: أن ابني كان عسيفا في أهلي هذا فزنى بامرأته، فافتديت منه 100 شاة وخادم، وإني سألت رجالا من أهل العلم فأخبروني أن على ابني جلد 100 وتغريب عام، وأن على امرأة هذا الرجم. فقال: والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله، 100 والخادم رد عليك، وعلى ابنك جلد 100 وتغريب عام، ويا أنيس أغد على امرأة هذا فسلها، فإن اعترفت فارجمها. وقال بعض العلماء أن إنه لا يغرب. لماذا؟ قال: لأن التغريب لم يوجد في القرآن، وقد قال تعالى: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، ولم يذكر التغريب. ولكن هذا القول ضعيف، لأن ما ثبت بالسنة وجب العمل به كما يجب العمل بما في القرآن، لأن الله في القرآن قال: من يطع الرسول فقد أطاع الله، وقال: ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. فيجب أن نأخذ بما جاءت به السنة وإن كان زائدا عما في القرآن. بل يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: بل إن ما جاءت به السنة هو مما جاء به القرآن، كما استدل بذلك عبد الله بن مسعود رضي الله عنه مجيبا للمرأة التي قالت له: إنني لا أجد اللعن، أي لعن النامصة والمتنمصة، في كتاب الله. فقال: هو في كتاب الله. ثم تلا عليها قوله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. يقول الشيخ ابن عثيمين: والتغريب معناه أن ينفى عن بلده لمدة 1 سنة كاملة، والحكمة منه أنه إذا غرب عن هذا المكان الذي وقع فيه الزنا فإنه ربما ينسى ذلك، وأيضا فإن الغربة توجب أن يشتغل الإنسان بنفسه دون أن يطلب الشهوة واللذة لأنه غريب، ولا سيما إذا علم أنه غرب من أجل الحج، فإنه لن يكون لديه فرصة أن يعود إلى هذه المسألة مرة ثانية. واليوم في زماننا، أقول اليوم في زماننا، بدل التغريب هناك السجن. إذن هذا الأمر الأول في حد الزنا. الأمر الثاني: العبد والجارية عليه جلد 50 وليس 100، لقول الله تعالى: فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما عدا المحصنات من العذاب. طيب، هذا ذكر من؟ الجارية والعبد. قالوا على القياس، لأن العلة واحدة وهي العبودية، فهو وصف مضطرد. ثالثا: المحصن من الرجال والنساء حده الرجم بالحجارة. من هو المحصن؟ هو من جامع في عمره مرة واحدة في نكاح صحيح وهو بالغ عاقل رجلا أو امرأة. والرجم ثابت في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعليه إجماع أهل السنة. روى البخاري عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: إن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق وأنزل عليه الكتاب، فكان مما أنزل الله آية الرجم، فقرأناها وعقلناها ووعيناها، رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده. فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل: والله ما نجد آية الرجم في كتاب الله، فيضل بترك فريضة أنزلها الله. والرجم في كتاب الله حق على من زنى إذا أحصن من الرجال والنساء إذا قامت البينة أو كان الحبل، أي الحمل أو الاعتراف. والحديث متفق عليه. فإن قيل: أين أنزل الله تعالى الحكم بالرجم؟ نقول: هذا القرآن بين أيدينا، أين الحكم بالرجم؟ الجواب: الله سبحانه وتعالى قد أنزلها في كتابه، وعمل بها النبي صلى الله عليه وسلم في سنته، ثم اقتضت حكمة الله تعالى أن ينسخ تلاوتها من المصحف، ويبقى حكمها والعمل بها. وقد قال تعالى: وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون، قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. يقول الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله في أضواء البيان: فآية الرجم المقصود منها إثبات حكمها لا التعبد بها ولا تلاوتها، فأنزلت وقرأها الناس وفهموا منها حكم الرجم، فلما تقرر ذلك في نفوسهم نسخ الله تلاوتها والتعبد بها وأبقى حكمها الذي هو المقصود، والله جل وعلا أعلم. فعمر ماذا قال؟ قال: فكان مما أنزل عليه آية الرجم، قرأناها ووعيناها وعقلناها، فرجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده. فالرجم ثابت في دين الإسلام، وقد ثبت رجم النبي صلى الله عليه وسلم لماعز والغامدية رضي الله عنهم أجمعين. فروى عبد الله بن بريدة عن أبيه أن ماعز بن مالك الأسلمي أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني قد ظلمت نفسي وزنيت، وإني أريد أن تطهرني. فرده، فلما كان من الغد أتاه فقال: يا رسول الله، إني قد زنيت. فرده الثانية، فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قومه فقال: أتعلمون بعقله بأسا تنكرون منه شيئا؟ قالوا: ما نعلمه إلا وفي العقل ومن صالحين فيما نرى. فأتاه الثالثة فأرسل إليهم أيضا فسأل عنه فأخبروه أنه لا بأس به ولا بعقله. فلما كان الرابعة حفر له حفرة ثم أمر به فرجم. قال: فجاءت الغامدية فقالت: يا رسول الله، إني قد زنيت فطهرني. وإنه ردها. لما كان الغد قالت: يا رسول الله، لم تردني؟ لعلك أن تردني كما رددت ماعزا، فوالله إني لحبلى، يعني حامل من الزنا. قال: إما لا فاذهبي حتى تلدي. فلما ولدت أتت بالصبي في خرقة قالت: هذا قد ولدته. قال: اذهبي فأرضعيه حتى تفطميه. فلما فطمته أتته بالصبي وفي يده كسرة خبز، يعني دلالة على أنه اكتفى عن صدرها وحليبها. فقالت: هذا يا نبي الله قد فطمته وقد أكل الطعام. فدفع الصبي إلى رجل من المسلمين ثم أمر بها فحفر لها إلى صدرها وأمر الناس فرجموها. ثم قال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس لغفر له. ثم أمر بها فصلى عليها ودفنت. فهذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. الثالث، حكم الثالث، دلت الآية على أن حد الزنا الأصل فيه التشديد لقول الله سبحانه وتعالى: ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. فنهى الله المؤمنين أن تأخذهم رأفة بالزنا أثناء تطبيق الحد. فإن قيل ما السبب؟ الجواب: لعظيم مفسدة الزنا، لعظيم مفسدة الزنا. قال ابن القيم في الجواب الكافي هو يتكلم عن المعاصي والذنوب، قال: ولما كانت مفسدة الزنا من أعظم المفاسد، وهي منافية لمصلحة نظام العالم في حفظ الأنساب وحماية الفروج وصيانة الحرمات وتوقي ما يوقع أعظم العداوات أو العداوة والبغضاء بين الناس من إفساد كل منهم امرأة صاحبه وبنته وأخته وأمه، وفي ذلك خراب العالم، كانت تلي مفسدة القتل في الكبر. ولهذا قرنها الله سبحانه بها في كتابه، والنبي صلى الله عليه وسلم في سنته. قال الإمام أحمد: لا أعلم بعد قتل النفس شيئا أعظم من الزنا. وفي قوله انتهى كلامه رحمه الله، وفي قوله: ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله، فيه الحث على إقامة الحدود والنهي عن تعطيلها، لأن تعطيل الحد من الرأفة بهم. واليوم نرى أن من يريد أن يضعف أي مجتمع فإنه يشغله بشهوة الزنا وبالنساء. وأذكر فيما قرأت سابقا من الأخبار والنوادر في هذا الباب أن بعض ملوك الأجانب والفرنج لما أرادوا غزو بلاد الأندلس فأرسلوا جاسوسا لهم ينظر أخبار رجال الأندلس، فيقال أن هذا الرجل دخل فرأى شابا يبكي، قال: ما يبكيك؟ قال: وجدت 10 من الطير على الشجرة فاصطدت 9 وفر واحد. فرجع إلى هذا الجاسوس إلى الملك، قال: لا تستطيع عليهم، لا تجد إليهم سبيلا، فإن هذا الشاب اصطاد 9 وحزن على 10 أنه لم يصب وهو صغير. قال: فأغروهم بالجوار والنساء والخمر والغناء، فأدخلوا عليهم هذه الأمور. وبعد سنين قال: اذهب. فذهب وإذا برجل يبكي، قال: ما يبكي؟ قال: أنتظر جاريتي أو معشوقتي ولم تأتي. قال: الآن. فغزاهم واحتل بلدهم. فمفسدة الزنا مفسدة عظيمة. الحكم الرابع: دلت الآيات على أن حد الزنا يقام علانية أمام مرأة من الناس. قال سبحانه: وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. وفي إقامة الحدود على مرأة من الناس فائدة المجتمع، وهو وقوع الردع والخوف من ارتكاب الفاحشة. الحكم الخامس: دلت الآيات على النهي عن نكاح الزانية وعن تزويج الزاني حتى يتوب ويترك هذه الفاحشة. وقد أخرج أبو داود والترمذي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رجلا يقال له مرثد ابن أبي مرثد قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أنكحوا عناق وعناق امرأة بغي بمكة. قال: فسكت عني. فنزلت: والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك. فدعاني فقرأها علي وقال: لا تنكحها. والحديث صحيح، صحيح الألباني رحمه الله. وعند أحمد في المسند عن عبد الله بن عمرو أن رجلا من المسلمين استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في امرأة يقال لها أم مهزول، وكانت تسافح وتشترط له أن تنفق عليه. قال فاستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو ذكر له أمرها، قال فقرأ عليه نبي الله صلى الله عليه وسلم: الزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك. وقد اختلف أهل العلم في حكم زواج العفيف بالزانية أو العفيفة بالزاني بناء على اختلافهم في معنى النكاح في قوله تعالى: الزانية لا ينكحها، هل هو بمعنى العقد أو بمعنى الوطء؟ والكلام في هذا محله كتب الفقه. وهنا تنبيه ذكره شيخ الشنقيطي رحمه الله تعالى يحسن الوقوف عليه، قال: وهنا قد يرد سؤال، وهو: كيف سوغ هؤلاء الأئمة الأجلاء للمسلم العفيف مقاربة الزانية بالزواج منها وهي زانية خبيثة خسيسة؟ قال: والجواب أن هؤلاء الأئمة لم يجيزوا له ذلك على أن يتركها وشأنها، وإنما جوزوا له ذلك مع المحافظة عليها والضرب على يدها وزجرها، وإذا وقع منها ما لا ينبغي من ارتكاب الفاحشة وهو لا يدري وقد عمل ما يقدر عليه من الاحتياطات التي تحول بينها وبين ذلك، فلا حرج عليه، وتكون معه على حد قول القائل: اجتني الثمار وألقي الخشبة في النار. والعاقل لا يقبل على ذلك لأنها محل شك. وهنا أنبه على أمر: وهو أن بعض الناس قد يتكلم مع بعض النساء بالهاتف بحجة التعارف ونحو ذلك، ثم بعد ذلك يتزوجها. في كثير من الأحوال، وقد عينت هذا بنفسي في حالات كثيرة، يحصل بينهم شك فيقول: ما يضمنني أنك لا تكلمين غيري كما كلمتيني سابقا في غياب عن أهلك ودون علمهم؟ وكذلك هي تشك فيه، فتقول له: أريد أن أنظر في حساباتك على وسائل التواصل الاجتماعي، وأنت تكلم من الفتيات؟ لأنك ما تعرفت علي إلا عن طريق السناب أو طريق التويتر أو غيره من وسائل التواصل، فربما تعرف غيري. فوصل الأمر بهم إلى الطلاق. وأنت لما تختار المرأة فأنت تختار موضع الحرف، والإنسان لا يبذر غرسه إلا في أرض طيبة ليكون ثمرها طيب. وأنت أيتها المرأة لا تثقي في من يكلمك من الشباب في وسائل التواصل، فإنهم شياطين إنس ولا يريدون إلا أن يصلوا إلى شهوتهم، ثم بعد ذلك يتركونك ولا يسألون عنك. ومن أراد الحلال طرق الباب، فلا يغرونك بمعسول الكلام ولا بطيب الوعود، فإن غالبهم لا يثقون في امرأة كلموها قبل الزواج، بل إني كلمت بعضهم فقال لي هذا، قال: والله لا أكلمها إلا للتسلية، وقد واعد هؤلاء النسوة بالزواج ولم يفي بوعده لامرأة منهن، ثم يفتعل مشكلة فيطلقها. فعلى الرجل المسلم أن يصون عرض أخيه المسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. فأنت لما تكلم هذه الفتاة في وسائل التواصل الاجتماعي تذكر أن هذا عرض لأخيك المسلم، فلا تنتهك. وإذا أردت هذه المرأة فاطرق الباب واخطبها بالحلال وبالطريقة الشرعية، لعل الله عز وجل أن يبارك لك فيها. أكتفي بهذا القدر في الكلام على هذه الآيات وعلى هذا الحكم الأول من الأحكام التي ذكرها الله عز وجل في هذه السورة، وإن شاء الله تعالى في درسنا المقبل نتكلم على الحكم التالي وهو القذف. وفقني الله وإياكم لكل خير، وإلى لقاء قريب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.